إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهناك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية، ورواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس، وصححه الشيخان الألباني والوادعي رحمهم الله أجمعين، ورواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث صح من حديث معاوية ومن حديث ابن عباس، ولم يصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين منزلة التفقه في الدين، وأن المسلم إذا تفقه في الدين هذه علامة من أن الله سبحانه وتعالى أراد بالعبد خيرا، وعلامة على أن المسلم جنى خيرا لنفسه ولأمته، ودليل على أن الله يحب هذا العبد. فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يزده مالا، أو يزده أولادا، أو يزده صحة، أو يزده جاها ورياسة، لا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وما يأتي إلا بعد تعب واجتهاد، حتى قال الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، وجاءت في رواية: بغير عياء، والجنون فنون. يعني كيف تريد أن تكون فقيها وأنت بعد صلاة العشاء تنام ولا تقرأ شيئا، وأنت تفرط في أوقاتك، وأنت لا تسهر الليالي وتكد وتتعب، وإنما حالك حال عوام الناس، ثم بعد ذلك تتصدر للفتوى وللعلم. حديث اليوم مع إخواني حفظهم الله تعالى عن أمر العلم وفضله وبعض معوقاته، لأن العلم شرف وفضل، وأعني بذلك العلم الشرعي، فهو شرف وفضل، ولأن الناس يلتفون حول العلماء وحول المشايخ وحول طلاب العلم في الشدائد، فإن العلماء وطلاب العلم هم الذين يحثون الناس على فعل الخير وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وفي بعض الأحيان على الجهاد في سبيل الله كما وقع قبل سنة. فإن المشايخ وطلاب العلم والدعاة إلى الله كانوا بارزين في دعوتهم وفي حثهم وفي تحريضهم للجهاد في سبيل الله ضد الحوثة الكفار. ونعتب على أن أكثر الدعاة الآن قد تقاعس ولم ينطقوا ببنت شفا، وكأن الأمر انتهى، مع أن الباب ما زال مفتوحا والحوثة ما زالوا يقاتلون بشراسة، وإن كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة، لكن ينبغي على دعاة أهل السنة يكونون على وتيرة واحدة فلا يجعلونها بالأمس جهاد واليوم فتنة. فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن قتالنا ضد الحوثة جهاد في سبيل الله، هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك على حسب المقاتل في سبيل الله أو المقاتل ظاهرا قد يريد بذلك أمرا آخر، فبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد استشهد بأهل العلم على خير مشهود وهو التوحيد، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله عز وجل أخبر أن ممن يستشهد بهم في هذا المقام الرفيع هم العلماء، ولا يستشهد بهم إلا لأن لهم مكانة عظيمة. ومن فضل العلم أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب الاستزادة من العلم، فقال الله آمرا نبيه: وقل ربي زدني علما. قال بعض المفسرين: لو أن هناك أمرا وشيئا أعظم من العلم لأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لقال مثلا: وقل ربي زدني مالا، زدني جاها، زدني صحة، زدني أولادا. إنما أمر الله عز وجل نبيه أن يقول: وقل ربي زدني علما. ومن فضل العلم الشرعي أنه يرفعك، يرفع مقامك ومنزلتك إن أخلصت لله جل وعلا. هناك مقالة يتناقلها العلماء عن يحيى ابن أبي كثير المحدث المعروف، كان يخاطب أولاده فيقول لهم: يا بني اطلبوا العلم وأنتم صغار فستكونون كبار القوم. وقال رحمه الله تعالى: يكفي بالعلم شرفا أن المتحدث يحدث والناس يصغون له. العلم رفعة لصاحبه، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المؤمنون مرفوعون، رفع الله عز وجل قدرهم، لكن العلماء هم أرفع من ذلك. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف نافع ابن عبد الحارث على مكة، ثم ذهب عمر إلى عسفان فوجد نافعا هناك، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ أهل مكة يقال لهم أهل الوادي لأنها فيها وادي عظيم. قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالين عبد. قال عمر: أتستخلف على أهل الوادي قريش وبطون العرب وأشرافها؟ أتستخلف على أهل الوادي مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، يحفظ كتاب الله، قاض عالم بالفرائض. انظروا كيف النظرة تغيرت عند عمر بن الخطاب لما سمع هذه المزايا، فمباشرة قال رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لو تفتش عن بعض المحدثين وتقرأ عنهم وعن أنسابهم ومنهم لوجدت بعضهم، والله لو وجدته في سوق الصيد قلت: هذا لا يسوى شيئا، لكن الله رفعه. أضرب لك مثلا لأحدهم: عطاء ابن أبي رباح. اقرأ سيرته، اقرأ صفته الخلقية، هل تظن أن شعره كان سبط، كان هندي، ولا كان أبيض، ولا كان ممشوق القامة؟ لا، كان أعرج، أسود، أسبج، يسيل عليه اللعاب قليلا، وبه شيء من العور بعينه، وذميم الخلقة. كل هذا في عطاء بن أبي رباح. طيب فتش في كتب الفقه تجد أن كتب الفقه عالة على أقوال عطاء بن أبي رباح، رفعه الله. يعني عبد من جهة الأنساب ومحتقر عند بعض الناس، لكن هذا العبد لو طلب العلم لرفعه الله عز وجل على سائر الخلق. من فضل العلم أيها الإخوة، من فضائله، أنه يزيد من يتعلم خشية لله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فالذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء. وبالفعل عمليا تجد بعضهم الورع قد وصل إلى الغاية، الورع قد وصل به إلى الغاية. فمثلا ابن معين كان له كتابان يكتب فيهما الثقات والضعفاء، وكان عنده ابن أخته يملي عليه فيكتب. ثم جاء في الأسبوع الثاني وجد أن أسماء قد نقلت من الضعفاء إلى الثقات، فسأل خاله، فقال له خاله ابن معين: والله أخشى أن هؤلاء حطوا رحالهم في الجنة ويسألوني لما ضعفتنا. والمسألة التضعيف والتوثيق ليس عن هوى إنما عن قواعد، لكن في بعض الأحيان لست متأكدا أنه ضعيف، فخشية من هذا فإنه نقله من الضعفاء إلى الثقات. العلم أيها الإخوة سبيل وطريق إلى جنات النعيم، فنحن نصلي ونصوم ونذهب إلى الحج، إلى العمرة، زكاة، صدقة، صيام تطوع، كثرة نوافل، كل ذلك من أجل أن ندخل الجنة. ولهذا الرجل الذي من بني سليم لما صلى خلف معاذ وأطال معاذ رضي الله عنه بالصلاة، والحديث معروف، فبعد ذلك جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا تطويل معاذ، وعاتبه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أفتان أنت يا معاذ؟ فلما أخبر أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن معاذا قد أطال، قال الرجل بعد إخباره قال والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني هذا تطويل، وإنما أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني هذه الأعمال جميعا نعملها من أجل أن ندخل الجنة. وطلب العلم باب من أبواب الجنة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فهو من الطرق التي توصلك إلى جنات النعيم. والعلم أيها الإخوة هو مما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا مع الذكر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أصحاب السنن قال ألا إن الدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. فالدنيا مذمومة لما فيها من الزخرف والزينة وسبب إغواء الناس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وصفها وصفا عجيبا فقال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي عبارة لنا سجن لكن الكافر يتمتع فيها إلى حين. فالدنيا مذمومة، لكن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام أشياء من ذلك، ومنها طلب العلم العالم والمتعلم فإنه يمدح ويثنى عليه. طلب العلم صمام أمان وطوق نجاة من الفتن. طالب العلم والمسلم بشكل عام لا سيما في الأعصار الأخيرة فإنه يواجه فتنا كثيرة، فتن شهوات وفتن شبهات، والشبهات أخطر من الشهوات، وإن كنا لا نقلل من خطورة فتن الشهوات لكن فتن الشبهات خطيرة. وإلا في بعض الأحيان فتن الشهوات قد تجرك إلى فتن الشبهات، كما حدث لعمران بن حطان، ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنه تزوج بنت عم له، وكان عمران رجلا ذميما، يعني شكله بشع أو غير جميل قبيح، وكانت بنت عمه جميلة، فبعد ذلك وبنت عمه كانت من الخوارج حرورية، فجرته إلى أن صار حروريا بعد أن وصفه الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وكان رأسا من رؤوس أهل السنة، وإذا به بعد ذلك يتمدح في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. رد عليه العلماء ردودا كثيرة نثرا وشعرا. شاهد أن فتنة الشهوات قد بعض الأحيان تجرك إلى فتنة الشبهات. ما نواجهه نحن معشر المسلمين الآن في الأعصار الأخيرة فتن الشبهات أكثر من فتن الشهوات، وإن كانت شهوات طافحة لكنها خطيرة للغاية. وقلنا أن طلب العلم الشرعي وصمام أمان لهذا الأمر وطوق نجاة. في حديث أبي بكر في صحيح البخاري قال: كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام فنفعني الله بها يوم الجمل. يوم الجمل كان بين علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ومثل هذه الوقائع كما قال بعض السلف تشم ولا تحك، لأن أغلب الأخبار فيها مغلوطة أو أنها ضعيفة أو أنها مبالغ فيها، وبعد ذلك يوغر صدرك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله عنهم بينهم الحب والمودة، لكن شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فقال أبو بكر: كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفعني الله بها يوم الجمل. لما، أي في عهد رسول الله، لما ولى أهل كسرى بنت كسرى عليهم، ولى أهل فارس بنت كسرى عليهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني القوم لن يفلحوا إذا ولوا أمرهم امرأة. والشاهد من ذلك أن أبا بكر علم أن عائشة لو تولت هذا الأمر سيكون مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذم تولي المرأة لسدة الحكم، فانعزل تماما فانتفع. ولهذا قال ابن القاسم: إن أقواما، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، قال: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، فلو أنهم ابتغوا العلم لا دلهم ذلك على العبادة. وبالفعل إذا قرأت في سيرة الخوارج كلاب أهل النار لوجدت أن من أهل العلم من يصفهم وصفا عجيبا، كالحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال: في خدودهم خطان من كثرة البكاء، في خدودهم خطان من كثرة البكاء، وركبهم من كثرة السجود كركب الجمل. رأيت ركب الجمل كيف هكذا متجعدة؟ فمن كثرة السجود. لكن هؤلاء الذين قتلوا علي رضي الله عنه، وهؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا المسلمين بغير حق، هذا كله لأنهم طلبوا العبادة وعزفوا عن العلم الشرعي. وجود العلماء أيها الإخوة سبب لهداية الأمة، والعلماء أعني بذلك العلماء الربانيين الذين يفتون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس. يعني ما يأخذ الله عز وجل العلم هكذا من صدور الناس يختفي ويرتفع، لا، وإنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي ضبط آخر حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العالم الرباني الذي هو على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح يكون سبب لهداية الناس، لكن غياب العلماء الربانيين والعلماء الذين تثق بهم الأمة فإن هذه الأمة تقع في خبط عشواء، في خبط عشواء، لأنهم يسألون أناسا ليسوا مؤهلين للفتوى، وهذا ما ابتلين به في الأزمنة الأخيرة فيما يقال له بالفضائيات، فيبرزون رجلا على أنه عالم وفتاواه هذا يجوز وهذا حرام وهذا يجوز دون دليل أو مستند يستند إليه، بل ربما تجره العاطفة في بعض الأحيان، بل ربما تجره العاطفة في بعض الأحيان، وهذا يحدث عند بعض المستفتين، فيأتي إليك ويأتي لك بكل العلل، لأن الطلقة الأخيرة كنت مغضبا ولم أشعر، لم أدري، ما بقي منه إلا أن تخرج دمعتان من عينيه حتى تقول له لا أنت ممن رفع عنه القلم، وتخرج من هذا المخرج. فينبغي على المفتي أنه لا يأخذ الناس على عواطفه، وهذا الذي نعاني منه الآن، نعاني أنهم أبرزوا لنا أناسا ثم تكلموا عليه، وأبرزوا لنا أناسا ثم تكلموا عليه، أبرزوا لنا دعاة إلى الله ليس لهم علاقة بالعلم الشرعي. الآن أمام العوام عند أن تتكلم وتقول العريفي محمد العريفي ليس من أهل العلم، لا يصلح للفتوى، العوام يقومون عليك قومة رجل واحد العريفي. طيب هذا رجل واعظ إضافة إلى ما يؤخذ عليه ببعض المؤاخذات، ليس له نصيب وجانب في هذا الباب، لكن عوام الناس يحبون البهرج، يحبون الكلام المعسول، وبعد ذلك يثقون. والله في بعض الأحيان رب عامي يأتي ويسأل إمام مسجد، وكان من قبل عندنا أي إمام مسجد، فيستفتى والإمام لا يرد أحدا، وهذه من المصائب. من فضائل العلم الشرعي أن الملائكة تعظم من شأنك، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. مر بي في فيض القدير أن رجلا أراد أن يطلب العلم لكن بدأ بسخرية لما سمع هذا الحديث، قال الملائكة تحط أجنحتها في الأرض وأنا أمشي عليها، إذن لأطلبن العلم وأتخذ نعالا حذاء وتحتها مسامير حتى أغرز ذلك في أجنحة الملائكة. فقال المناوي ووقف مكانه ثم انقلب ميتا، وهذا لأن الله عز وجل رفع مكانة من يطلب العلم، فلا تأتي وتسخر، كما ذكر أيضا ابن أبي حاتم في ترجمة أحد الرواة في كتاب الجرح والتعديل، لا أذكر هذا الراوي من هو بالضبط، كان يسخر وهو يحفظ القرآن الكريم كالفاتحة، لكنه كان يسخر من الصالحين، فأصبح الصبح لا يحفظ الفاتحة، أصبح الصبح لا يحفظ فاتحة الكتاب، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل العلم الشرعي أنه صمام أمان وثابت من الثوابت لطالب العلم. في بعض الأحيان يهتز الإنسان في بعض المواقف العصيبة، في بعض المواقف العصيبة، فيأتي موقف أغلب الناس لا هذا كذا هذا كذا، لكن العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله الذين يأخذون ذلك من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، تجد أن الله عز وجل يثبتهم في هذه المواقف العصيبة. وأنا أعيد لكم وأكرر كيف أن الله ثبت إخواننا المشايخ في عدن، كيف ثبتهم في الوقت العصيب في حال قتال الرافضة، فصاحوا من على المنابر وقاموا مع إخوانهم، وربما بعضهم قد أسر كأخينا الشيخ عبد الحسين إمام هذا المسجد، وقاتلوا جميعا، ومنهم من كان يتفقد الجبهات
ويبذل حياته في سبيل الله ويعرض حياته للخطر، لكن كانوا نبراسا لإخوانهم. فهذه رفعة ووظيفة العالم الرباني. قصة قارون أضربها مثلا، لما خرج قارون بزينته مباشرة عوام الناس: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني ظنوا ذلك أنه من أعطي فله حظ، لكن لو منع فإنه الله عز وجل غير راض عنه، هذا ميزان بعض الناس. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فقدر بمعنى ضيق عليه رزقه. لكن أهل العلم وقفوا وقفتهم وبينوا الحق وصدعوا به، فقالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فوقفوا وقفة ثابتة، هذا الأمر من ثمرات طلب العلم الشرعي. هل تعلم أيها الأخ الكريم أن العلم الشرعي سبب من أسباب انشراح الصدر؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد أسبابا لانشراح الصدر، والشيء اللطيف في زاد المعاد أنه يذهب بك في بعض الأحيان بعيدا ويخرج، وتستفيد منه دررا، تستفيد منه دررا، مع أن من أقوى كتب ابن القيم فرائد الفوائد. فهذا كما قال بعض أهل العلم: هذا الكتاب ألفه للعلماء وليس لطلبة العلم ولا لعوام الناس، لقوته ولتمكنه ولذكر بعض الفوائد التي يستفيد منها العالم ويستفيد منها أيضا طالب العلم، لكن العلماء لا يستغني عن مثل هذه الفوائد. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من أسباب انشراح الصدر طالب العلم الشرعي، وهذا حاصل وواقع وملموس. فتجد عوام الناس إذا جاءته نائبة مباشرة يتضجر، ما يعرف يتصرف وربما يخطأ، لكن لو كان عنده شيء من العلم الشرعي فإنه يستطيع حتى الشبهة فإنه يستطيع أن يردها. لكن بعضهم إذا كان جاهلا سرعان ما يغضب. انظر الحوار الذي وقع بين إبراهيم وأبيه آزر. إبراهيم يتلطف لأبيه: يا أبتي يا أبتي. ومباشرة آزر قال: أراغب أنت؟ يعني ما عاد في جواب لذاك الأسلوب، لأن إبراهيم عليه السلام أتى له بالحجة، أتى له بالبرهان، أتى له بالنور. ومن فضائل العلم الشرعي أنه نفع لك في حياتك وبعد مماتك. في حياتك تعبد الله عز وجل على يقين وعلى علم وعلى بصير، حتى في الدعوة إلى الله. لاحظوا يا إخوان، بعض الإخوة ما يفرق بين الدعوة وبين التبليغ. الله عز وجل في الدعوة قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم شرعي. لكن في نقل الخبر: حضرت خطبة جمعة وعدت إلى بيتك وأنت تتغدى مع زوجتك وأولادك وبناتك، قلت: والله الخطيب قال كذا وكذا وكذا. لا يشترط أن تكون عالما، لكن يشترط أنك تؤدي الذي سمعته تماما، ولا تأتي بالكلام مغلوطا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي وجاء سمع منا فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. يعني ربما الزوج ما عنده ذاك حصيلة من العلم، لكن زوجته عندها شيء، فأعطيتها هذه الفائدة فاستفادت فائدة عظيمة، فهذا يسمى تبليغا، فهذا لا يشترط فيه العلم. ولهذا ما يسمى بجماعة دعوة وجماعة تبليغ، هؤلاء يتصدروا للدعوة إلى الله، فلا بد أن يطلبوا العلم. أما أنا سمعت موعظة بعد الصلاة أو محاضرة، وبعد صلاة العشاء جلست مع أصحابي وقلت والله المتكلم والمحاضر قال كذا وكذا وكذا، ما يشترط أن تكون على قدر كبير من العلم. أما أنك اليوم مبرمج نفسك اليوم في التواهي، وبكرة في الشيخ عثمان، وبعد بكرة في البريقة، وبعدها في راس عمران، وبعدها، فأنت الآن قد تصدرت للدعوة، لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم العلم الشرعي. لأنه جاءت علينا فترة من الفترات أن بعض طلبة العلم استحسن فكرة أن يفرغ شريطا، فيفرغ شريطا ومباشرة نسخ لصق يعطيها تماما، الكلمة بالكلمة والحرف بالحرف، بل ربما حتى لو ضحك الخطيب الأصلي فهو يضحك في نفس الموقف، فمثل هذا لن يخرجك عالما، وإنما قد يدخلك العجب والغرور إذا كنت منقطعا عن طلب العلم. على هذا الفضل العظيم لطلب العلم، لكن هناك عقبة كأداء تواجه طالب العلم يشعر بها أو لم يشعر، من هذه فساد النية. يعني أنا جلست مع إخواني وحضرت الحلقة من أجل أن أتعلم وأكون مثل فلان، مثل أيضا أن يشار إلي بالبنان، مثل أيضا أنه يقال الشيخ الفلاني، وهذه مصيبة، هذه مصيبة، لأن النية تحتاج إلى مجاهدة. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. شيء تعب منه الإمام الجهبذ سفيان الثوري، وهو قضية تصحيح النية. قال ما عالجت شيئا أشد علي من معالجتي لنيتي. يعني في بعض الأحيان الناس يا أخي أنت أكيد صرت وا فيعالج نفسه، لأنك لو صححت نيتك فإن هذه أول بوابة لطلب العلم. أما إذا طلبت العلم لغير الله، والله إن هذا سيفتح عليك باب أنت في غنى عنه. من ذلكم أنك ستدخل في باب الرياء والسمعة، من سمع سمع الله به ومن يرائي رأي الله به، كما جاء في الصحيحين. من أن أول من تسعر بهم نار جهنم وهؤلاء منهم، ولو استعرضت هؤلاء لوجدتهم من أشرف الأصناف في الساحة الإسلامية، العالم الذي يقرأ الناس القرآن، والمجاهد في سبيل الله، والمزكي التاجر، وكل هؤلاء الذين سيعذبون كانت نيتهم فاسدة، ما أخلصوا العمل لله جل وعلا. فهذا أمر خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، منهم هؤلاء الثلاثة، حتى قال الشاعر وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. فصحح نيتك. من العقبات الكأداء والمعوقات عن طلب العلم حب الشهرة والتصدر. هذه وإن كانت تندرج في النية، لكن ينبغي علينا أن نقف معها، لأن في بعض الأحيان قد يبدأ في طلب العلم في أول الأمر لغير الله، لكن مع المعالجة يجعلها لله. يقول أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا له. هذا لمن يطلب العلم مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أو طلب العلم وهو يجاهد نفسه، أو طلب العلم وهو نية ليست خبيثة، ولا أنه ممكن نفسه على أنه لغرض آخر، لا، وإنما طلب العلم ربما لأن الناس يطلبون وبعد ذلك صحح نيته وصار يطلب العلم لله جل وعلا. فحب التصدر هذا ربما يقسم ظهرك، كما قيل حب الظهور يقسم الظهور. فلا ينبغي عليك أن تتصدر وبعد ذلك تعرض نفسك للإحراج، تعرض نفسك للإحراج. من الكلمات التي قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في النبلاء تحديدا في ترجمة والد أبي بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي صاحب العواصم من القواصم، وهذه من أحسن الكتب التي دافعت عن عثمان بن عفان مما طعن فيه من طعن، فدافع أبو بكر بن أبي العربي، فكان يذكر الشبهة ويرد عليها بأسلوب سلس ومفهوم للغاية. وقام أيضا تحقيق محب الدين الخطيب فزاد أيضا جمالا لأنه بشيء من الإسهاب في هذا الأمر. فوالده تصدر للفتوى وهو لم يكن متمكنا، فقال الذهبي طار ولما يريش، طار ولما يريش، يعني لاحظ عصفور أو حمامة أو أي شيء عادة ما ريشت وتريد أن تطير على طول ستقع. ويقولون أيضا تزبب قبل أن يتحسرم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتصدر للفتوى، يتصدر للمجالس، يتصدر للتدريس وهو لا يحسن. من النوادر التي ذكرت أن رجلا ادعى العلم فقال لهم سلوني عن كل شيء دون العرش، يعني إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أي شيء سألوني عنه. والله ابتلى بطلبة مشاغبين، قالوا له لما حج آدم من حلق له شعره؟ هذا سؤال غريب، مع أن إبراهيم الذي بنى الكعبة سكت. قالوا له النملة، هو يعني الرجل توسع، سألوني حتى في الطب في أي شيء مم غير تحت العرش. فقالوا له النملة أين أمعاؤها؟ فسكت. وبعد ذلك افتضح. وآخر كان يفتي فقال له قائل، وسأله سائل قال أنا مسافر فهل أقصر صلاة المغرب؟ قال نعم. قال كم؟ قال ركعة ونصف. ركعة ونصف. الذي حوله قالوا من أين لك هذا؟ قال هناك حديث في كتاب الديلمي. قال له كتاب الديلمي؟ قال نعم. فأتوا بكتاب الديلمي، قال لا، كتب الديلمي ثلاث، كتاب الأكبر والأوسط والأصغر، أنتم عندكم الأصغر، أما الأكبر والأوسط ما دخل البلد وهو الحديث هناك. فتجد أنه يتصدر ويحرج نفسه، وهذا نلاحظه نلتمسه في بعض الإخوة المبتدئين في طلب العلم، فربما يتصدر وهذا يعوق عن طلب العلم. أيضا من العقبات الكأداء العزوف عن طلب العلم. أخ من إخواننا كان طالب علم قوي متمكن، وإذا به شيئا فشيئا بدأ يهتم بالنت وبدأ يهتم بالمجموعات في الواتساب وبدأ يهتم في الفيسبوك ومتابعات وكثرة مجموعات وأخذ ورد ونقاش وفحص وإلى آخر. وذاك الخير الذي عنده تركه، ذاك الخير الذي عنده تركه، كل ذلك إعجابا بهذا الأمر الحديث. وهذا أيضا نعاني منه، نعاني من بعض إخواننا الذين كانوا يحفظون ويجلسون بين مغرب وعشاء ويحفظون القرآن، وكلما سنحت لهم فرصة فتحوا المصحف وقرأوا. الآن عندنا مجموعة فحتى في المسجد وهو يقلب الواتساب، وعاد أغلبها سب وشتائم وكلام ليس له فائدة. فينبغي على طالب العلم أن لا يعزف عن طلب العلم وإنما يستمر. فشيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يذكر لنا أمرا في دروسه رحمه الله تعالى، وكنت حاضرا، أن طالب علم ولم يسميه رحمه الله تعالى كان يدرس عنده وكان مستفيدا، فقام هذا طالب العلم وباع الكتب الذي عنده كلها، باع الكتب الذي عنده كلها وأخذ أشرطة. أيام الأشرطة الآن خلاص ربما كانت تنقرض، أخذ أشرطة مكتبة كاملة، سلاسل علمية، سلسلة للشيخ الفلاني، سلسلة للشيخ الفلاني. طيب هذا أمر محمود، ما نقول لا، لكن ترك طلب العلم، ترك حضور الحلقات، ترك. فكلما الشيخ كلمه قال أنا عندي سلسلة، عندي سلاسل علمية، عندي سلاسل. فقال رحمه الله تعالى، كان يتمثل بهذا البيت: دع عنك سيحة في حجراته وهاتي حديثا ما حديث الرواحلي، دع عنك ما أدري كلمة وهاتي حديث. يعني هذا مثل يضرب عند العرب، أن رجلا استودع واستأمن رجلا على إبل، فقال له ارعاها وأنا سآتي غدا وأخذها منك الإبل. يوم الثاني جاء الرجل معه ناقة واحدة، وين الإبل؟ قال أنا لما يعني مشيت جلست تحت الشجرة يريد قصة له قصة ألف ليلة وليلة، قصة طويلة، والرجل متشوق يريد إيش الخلاصة، دين عصارة الكلام. فقال له دع عنك نهبا سيحة في حجراتي وهذه حياتي حديثا ما حديث الرواحلي. لكن المصيبة أن بعض طلبة العلم ربما يتركون هذا الأمر ويقبلون كما قلنا على هذه الصفحات وهذا الواتساب، مع أني وأنتم جميعا ربما مشتركون، لكن المغالاة، مغالاة في هذا الأمر. والله هذا الأمر أفسد علينا بعض طلبة العلم لكثرة الردود والمشادات الكلامية بين بعض طلبة العلم. من العقبات أيضا الكأداء والمعوقات التفريط في حلقات طلب العلم. الآن يا أخوان جمعكم جمع مبارك، أنا لو سألتكم واحدا واحدا هل أنت مواظب على حلقات العلم أم لا؟ دع الأخ المشغول الذي عنده نوبات في العمل وموظف، أو عنده عمل خاص ومرتبط ما يفضى إلا يوم الجمعة، هذا أنا لا أكلمك عنه، أكلمك عن الأخ الذي هو متفرغ، لا عنده ليس عنده شيء، ولا سيما من بعد العصر. فلماذا لا تحضر حلقات العلم؟ فهذه من العقبات، أنت تريد أن تطلب العلم وبعد ذلك تترك ولا تعمل بما تريد. ولهذا قد قال الخطيب البغدادي، قال إياك وسوف. بعض إخواننا عنده كم هائل من أحلام اليقظة، من أحلام اليقظة، أنا سأكون وسأعمل وسأطلب العلم وهو جالس في مكانه. فقال إياك وسوف، لا تتسوف، سأعمل وهو إلى آخر. الآن اطلب العلم حتى تستفيد وتفيد الناس. وأيضا من العقبات الكأداء عدم طلب العلم من الصغر. صحيح أن بعض الشباب ربما طلب العلم أو استقام وهو كبير، فبعضهم ربما قد شابت لحيته بيضت، وهذا يحمد الله عز وجل، الحمد لله أن الله عز وجل وفقه وهداه. لكن لو أنه طلب العلم من الصغر لكان هذا من الأسباب المعينة له على الاستفادة والتفقه الأكثر. انظر إلى ابن حزم رحمه الله تعالى، متى طلب العلم؟ ابن حزم طلب العلم بعد 26 سنة، بعد 26 سنة. وبعضهم كالحافظ ابن كثير حافظ القرآن وعمره 6 سنوات. دور الفرق. ولهذا بعض الأحيان تأتي هفوة من ابن حزم ما بعدها. وهذا أنا ما أقوله من عندي، هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بالذات. في بعض الأحيان يمدح في ابن حزم فيصفه ويقول هذا من جنيق المغرب، أندلسي من جهة المغرب. وفي بعض الأحيان مثل مسائل الحج، لأن ابن حزم ما حج، فيأتي لك بغرائب ما قال به أحد من أهل العلم. حتى في مسائل فقهية في بعض الأحيان مثل مسألة الحامل والمرضع، هل عليها إطعام، هل عليها قضاء، المسألة خلافية، وصل إلى 6 أقوال. من الأقوال ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، قال لا عليه قضاء ولا عليه إطعام ولا عليه شيء، ونسب ذلك وقد قال بهذا جمهور السلف. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قال والله ما أعلم من أحد من السلف قال هذا الكلام، لا قضاء ولا إطعام، يعني ولا عليه شيء، قال ولا عليه شيء. فقول بعض الأحيان يصفه يقول من جنيق المغرب. وفي بعض الأحيان في بعض المواضع الحج الذي يأتي بغريبة من الغرائب، قال هذا القول ما قال به إلا ابن حزم وأبو مرة. من هو أبو مرة؟ إبليس. ما قال به أحد إلا ابن حزم وأبو مرة بس، دول الاثنين. ومع أن ابن حزم يعني مكانته علمه وفقهه، وإن كان أخذت عليه بأمور في العقيدة، لكن الرجل عنده مكانة. لكن انظروا متى طلب العلم وذاك طلب العلم، وانظر إلى فقه، انظر إلى فقه ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير وصفه الشوكاني رحمه الله تعالى، قال هذا من المحدثين الفقهاء.